الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من المجالس المقررة في التعليق على كتاب سؤال وجواب في أهم المهمات للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد تبقى معنا في الأسئلة سؤال واحد فقط، ولكن هذا السؤال قد أطال الشيخ رحمه الله تعالى الإجابة عليه، وذلك لأهمية هذا السؤال. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا السؤال هو من أهم أسئلة هذا الكتاب، وحقيقة باختصار لا بد على المسلم أن يقارن نفسه وحاله وأوصافه في الأوصاف أو مع الأوصاف التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الإجابة عن هذا السؤال. لأن السؤال عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تمييز المؤمن عن الجاحد والكافر والمكذب والملحد والبعيد عن الله عز وجل وغير ذلك. فإذا طبق المسلم هذه الصفات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فهو على خير وعلى نعمة. وإن وجد المسلم قصورا في بعض هذه الصفات فليتدارك على نفسه، وكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فإنه سيكسب المسلم هذا الذي يطبق هذه الصفات خيري الدنيا والآخرة، ومن انتفت منه هذه الصفات ذهبت عنه الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ولذلك إجابة الشيخ رحمه الله على هذا السؤال إجابة واضحة ولكنها طويلة شيئا ما، ولذلك لا نستطيع التعليق على كل كلمة أو جملة، بل بالكاد إذا قرأناها سردا قد ننتهي مع انتهاء الوقت المحدد لهذه المحاضرة، ولكنه كلام نفيس محكم مفيد للجميع. أطال الشيخ رحمه الله تعالى فيه، نعم، ولكن فيه من الفائدة الشيء العظيم، ولذلك يستحق أن يشرح لوحده في دورات أو يؤلف عليه شرح في كتاب مثلا للسؤال هذا فقط. وسيتبين معنا بإذن الله عز وجل عند القراءة. قال المصنف رحمه الله تعالى، وانظروا إلى الإجابة، الإجابة طويلة معنا في الكتاب. قال: ما هي الأوصاف؟ السؤال 22 هو السؤال الأخير، سؤال واحد، يعني كنا في كل مجلس نأخذ 7 أسئلة تقريبا وأجوبة، هذا الآن معنا سؤال واحد وجواب واحد. لا نستطيع التعليق على كل كلمة وكل جملة، ولكن الكلام واضح، ومن فائدة هذا المجلس أن نأتي على الكلام كاملة وأن نبين بعض الأمور التي تحتاج إلى بيان. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما هي الأوصاف التي يتميز بها المؤمن عن الكافر والجاحد؟ هذه صفات، أوصاف، أحوال، إن اتصف بها المسلم، اتصف بها العبد، اتصف بها الإنسان، أصبح من صفوف المؤمنين، وإن انتفت منه هذه الصفات سيكون في صفوف الجاحدين الملحدين إلى آخر ذلك. فليتدارك المسلم على نفسه مثل هذه الصفات فسيعيش هنيئاً ويموت هنيئا بإذن الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: الجواب هذا سؤال عظيم. شوف، يريد أن ينبه القارئ والسامع إلى أن هذا السؤال ما هي الصفات والأوصاف التي تميزك أيها المؤمن عن الكافر. ترى هذه الحياة الدنيا يا أخوان، ما الفرق بيني وبيننا مثلا وبين الكفار؟ إذا أصبحنا نعيش لأجل هذه الدنيا فقط للذات الدنيا، ما الفرق بيننا وبين الكفار؟ إذن لا فرق، هناك فروق شاسعة بين المؤمن وبين الكافر وبين الجاحد، وسيتبين. قال: هذا سؤال عظيم بالفرق بين المؤمن وغيره، يتميز الحق والباطل وأهل السعادة من أهل الشقاوة. هذه الصفات تتبين، إن طبقتها بإذن الله عز وجل أنت من أهل السعادة، إن انتفت منك أنت من أهل الشقاوة والعياذ بالله. قال: فاعلم أن المؤمن حقا هو الذي آمن بالله وبأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة على وجه الفهم لها والاعتراف بها وتنزيهه عما ينافي ذلك. وأخذنا مسألة توحيد الأسماء والصفات، أن نؤمن بالأسماء والصفات بحقائقها ومعانيها التي وردت بلغة العرب من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه صفة من الصفات التي يتصف بها المؤمن. قال: فامتلأ قلبه إيمانا وعلما ويقينا وطمأنينة وتعلقا بالله عز وجل. كلما ازداد إيمانك بأسماء الله وصفاته ازداد قلبك إيمانا وعلما ويقينا وطمأنينة وتعلقا بالله عز وجل. إذا عرفت أن الله عز وجل هو الرازق، هو المدبر، هو الخالق، إلى آخر أسماء الله عز وجل وصفاته، والله يزداد تعلقك بالله عز وجل وتنفر من الخلق. والله هؤلاء الخلق الذين تراهم مع ما يملكون، مع ما وصلوا به من مراتب في هذه الدنيا ووجاهة، لا تراهم شيئا. لماذا لا تراهم شيئا؟ لشدة تعلقك بالله عز وجل. القلب مطمئن مع الله عز وجل تراه لا يسوى شيئا، يكبر في عينك بإيمانه وطاعته بالله عز وجل. ليس المنصب هو الذي يرفعه في عينك ويملأ العين. بعض الناس إذا رأى أهل المناصب الدنيوية عينه ترف بعده ووراءه، يريد أن يعرف أحواله، يريد أن يكون مقربا لديه، يريد أن تكون كلمته مسموعة لديه. هذا فيه ما فيه. إن كان فقط تعلقك بهذا الرجل من أجل دنيا، فأنت ابتعدت عن هذه الصفة التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال: وتعلقا بالله فأناب إلى الله وحده وتعبد لله بالعبادات التي شرعها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مخلصا لله بها. إخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم شرط قبول العمل. قال: راجيا لثوابه خائفا من عقابه. والمؤمن يسير إلى الله عز وجل بجناحي الطائر، الخوف والرجاء، لا يغلب هذا على هذا، إن غلب جناح على الآخر سقط الطائر. قال: راجيا لثوابه خائفا من عقابه. ومن الخطأ الذي أصبح يدرج الآن أنه لا بد أن يكون المؤمن يعبد الله عز وجل رجاء لثوابه فقط لا خوفا من عذابه. هذا أمر عظيم، كيف ما تخاف من الله عز وجل؟ ويأمرك الله عز وجل في كتاب: فخافوني إن كنتم مؤمنين. فالله عز وجل يعبد رجاء لثوابه، وكذلك يعبد الله عز وجل خوفا من عذابه وعقابه. قال: انظر كيف الصفات التي يجمعها الشيخ. الشيخ أبدع وتفنن في الإجابة، جمع أصول الدين وصفات المؤمنين. قال: شاكرا لله بقلبه ولسانه وجوارح. الشكر ليس فقط في القلب، والشكر ليس فقط في اللسان، بل الشكر يكون في القلب واللسان والجوارح. القلب تعتقد أن الله عز وجل قد من عليك بهذه المنن فتشكره اعترافا بقلبك، ما تجد شيء في قلبك على الله عز وجل، بل مرتاح القلب مطمئن مهما وصل بك الحال، تشكره على النعم التي لديك، تقارن نفسك بمن هم دونك في القلب. وإذا جلست في مجلس ما تقول الرواتب وكذا فقط، جحد لنعم الله عز وجل وأن تتقلب بنعم الله عز وجل. بعض الناس يتقلبون بنعم والله لا يجدها كثير من البشر، يتقلب سيارة لديه وبيت، ويستطيع أن يدفع الإيجار، ويستطيع أن يشتري سيارة بالأقساط، يدخل المعاملة لا يجد أحد يصده على ذلك. شوف النعم، ترى بعض الناس إذا دخل البنك يقول له ما مشي لك معاملة، أنت وافد، أنت راتبك ضعيف، يجد ما يجد وأنت تدخل مثل هذه المعاملات ولا يصدك أحد، ثم تقول والله نحن في كبد ونحن في في في، هذا أمر عظيم. اشكر الله عز وجل في جميع أحوالك، اللسان هذا يلهج بشكر الله عز وجل. وكذلك بالعمل، اعملوا آل داود شكرا، تصلي لله عز وجل نوافل، شكر لله عز وجل. وهكذا قال: شاكرا لله بقلبه ولسانه وجوارحه على نعم الله وإحسانه العظيم الذي يتقلب به في جميع الساعات. الحمد لله تستطيع أن تدخل المسجد وتصلي، في بعض البلدان ما يستطيعون دخول المسجد، بعض البلدان مغلق المساجد، هذه نعم ولا ما هي نعم؟ تتقلب فيها جميع الساعات لاهجا بذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا يرى نعمة، وهذا من عظيم ما كتبه الشيخ رحمه الله، قال: لا يرى نعمة أعظم من هذه النعمة، أن تكون عبدا لله عز وجل، يكون لسانك لاهجا بذكر الله عز وجل، شاكرا لله عز وجل بقلبك ولسانك وجوارحك، وأنت ترجو ثواب الله عز وجل وتخاف من عذابه سبحانه وتعالى. شوف نعمة أن تكون عبد لله عز وجل، لا ترى نعمة أعظم من هذه النعمة ولا كرامة أعظم منها. ماذا قال الشيخ؟ قال: يهزأ بلذات الدنيا المادية. شفتوا، تأتيك علاوة، يأتيك منصب، تحصل على بيت، تسافر سفرة سياحة، هذه كلها لذات مادية دنيوية. يقول: يهزأ بلذات الدنيا المادية إذا نسبت إلى لذة الإنابة إلى الله والإقبال عليه وحده. والله لا شيء ولا مقارنة. بعض الناس قد يتقلب بلذات دنيوية مادية ولكنه بعيد عن الله عز وجل. والله أن تهزأ بهذه النعمة إذا قارنتها بنعمة الإنابة إلى الله عز وجل وقربك من الله عز وجل. أن تكون من أصحاب المسجد في الصلوات الخمس وغيرك ينام في الفراش ولا يأبه بالصلاة، والله كيف نقارن أصلا؟ أن تستطيع أن تذهب إلى الدروس والمحاضرات وتستفيد العلم، وغيرك في السينما، وغيرك يسمع الأغاني في السيارة، وغيرك يفعل ويفعل. والله تهزأ بهذا الأمر، هذا محرم، بل تهزأ حتى في المباحات إذا قارنتها بالنعم الأخروية. قد إنسان يرزقه الله عز وجل من الأمور المباحة من أفضل أنواع السيارات، أصبح مستشارا، أصبح وزيرا، أصبح نائبا، أصبح وأصبح. الناس ينظرون في الديوانيات الآن، شلون هو وصل وأنا ما وصلت؟ والله يتحسرون في العمل والدوامات كل ما جلسوا، مستقيمون وغير مستقيمين، كيف فلان كان معي في الدراسة شوف أصبح وأنا إلى الآن. والله أحد الأخوة يا أخوان أعرفه من حفظة كتاب الله عز وجل، وقع في قلبه ما وقع في مثل هذه الأمور، قال: كيف فلان معي تخرج ووصل إلى مراتب عليا؟ أقول: أحمد الله عز وجل، فلان لما وصل إلى مراتب عليا لا نعرفه يصلي في المساجد، وأنت الحمد لله تحفظ كتاب الله عز وجل وتحضر الدروس، والحمد لله تأم المسلمين في بعض الصلوات، وتعرف أهل الخير، ومجالسك كلها مع الصالحين. والله لا تنظر إلى هذه الدنيا الزائلة. قال رحمه الله، قال: ومع هذا، مع أنه لا ينظر شيء إلى أمور الدنيا، قال: فقد أخذ نصيبا وافرا من لذات الحياة. جاءتنا الحياة، ما طردنا الحياة، مع ذلك أنت قريب من الله عز وجل ويلهج لسانك بذكر الله عز وجل. قال: ومع ذلك، قال: فقد أخذ نصيبا وافرا من لذات الدنيا وتمتع بها لا على الوجه الذي يتمتع به الجاحدون. زواج، كتب الله عز وجل لك الزواج، راتب ووظيفة مهما كانت مراتبها الله عز وجل عطاك، سفرة سياحة بالمباح الله عز وجل رزقك، مباحات، مع هذا قد رزقك الله عز وجل من ملذات الحياة. قال: ولكن تمتعك بذلك، ترى ما هو نفس تمتع الكافر والجاحد، لا، أن تعرف أنك إذا تمتعت بهذه الأمور وهذه المباحات تمتعك غير تمتع الكافر والجاحد. قال: لا على الوجه الذي يتمتع به الجاحدون أو الغافلون، بل تمتع بها على وجه الاستعانة بها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده. تتزوج، شوف الاحتساب، شوف الاحتساب، تحتسب عند الله عز وجل الأجر أنك تعف نفسك، شوف الأجر ها، وتعف امرأة من نساء المسلمين، أجر ولا ما هو أجر؟ بخلاف الجاحد والكافر عنده متعة في متعة ولا يحتسب أجرا عند الله عز وجل. شوف تخيل واحد يشتري سيارة من أجمل السيارات أو أنظف السيارات، يقول: حتى تعينني إلى الذهاب إلى العمل فأنفع المسلمين في عملي. شوف النية كيف، معنى مباح في مباح. يشتري بيتا طيبا حتى يعيش بطمأنينة مع أهله فيعبدون الله عز وجل حق العبادة. يسافر مثلا سياحة ليس محرما، يقول: حتى تتروح النفس فأعود قويا للدعوة إلى الله عز وجل. بل بعضهم يسافر سياحة وهناك يدعو إلى الله عز وجل. شوف احتساب الأجر. ترى الكافر والفاجر والملحد وغير ذلك ما عندهم شيء من هذا الاحتساب، أهم شيء اللذة، وبعد أن تنتهي اللذة والله يبكي بعضهم، يغلق على نفسه دورات المياه الحمام ويبكي لوحده بعد انتهاء هذه اللذات، لا يعرف لماذا، يقول: أبكي بكاء شديدا ولكن لا أعرف لماذا. شوف الفرق بين المؤمن. شيخ رحمه الله تفنن في هذه الإجابة على هذا السؤال رحمه الله، قال: وبذلك الاحتساب والرجاء، شوف المباحات التي تحتسب فيها الأجر على الله عز وجل. ما في عمل من الأعمال تعمل يصير عندك شفتات في العمل تقول: نعم هذا العمل والراتب بإذن الله عز وجل حتى أكف أهلي عن الحرام، حتى أعطي وأنفق على أهلي، والنفقة على الأهل فيها الأجر العظيم. شوف الاحتساب. وهكذا حتى يكون عندي مبلغ متبقي فأستطيع أن أتصدق في سبيل الله عز وجل، وهكذا. قال: وبذلك الاحتساب والرجاء تمت بها لذاته، صارت اللذة من أكمل اللذات، واستراح قلبه واطمئن. صاحب الطاعة دائما قلبه مطمئن ودائما قلبه مرتاح. لذلك كنت أرى أو جاءتني رسالة قبل يعني اليوم أو بالأمس، يقولون عند الدكاترة النفسيين جاءوهم جميع أنواع وطبقات بني آدم إلا أهل القرآن. شوف الدكاترة النفسيين ها، يجونهم كل الطبقات إلا أهل القرآن. أهل القرآن وأهل العبادة حقا هؤلاء أكثر الناس طمأنينة وراحة في القلب. وكلما كنت بعيدا عن الله عز وجل زادت الوساوس والشكوك فاحتجت إلى من يعالجك. قال: ولم يحزن إذا جاءته الأمور على خلاف ما يحب. تقدير الله عز وجل، جاءك الأمر تريد معاملة تعملها، قدر الله عز وجل سدت هذه الأبواب. هنا قال الشيخ، قال: ولم يحزن إذا جاءته الأمور على خلاف ما يحب، فهذا قد جمع الله عز وجل له بين سعادة الدنيا والآخرة. والمؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كل أمره خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، ما يجزع ويحسد الناس على ما هم عليه بل يصبر. قال: أما الجاحد والغافل، قبل قليل وسيأتي بعد قليل يذكر أيضا من صفات المؤمنين، الآن الجاحد والغافل كيف يعيش في هذه الدنيا؟ قارن نفسك يا عبد الله، اجلس وقل: نعم أنا إذا أصابني هذا الأمر هل صفاتي مع صفات المؤمن ولا صفاتي مع صفات الكافر الجاحد؟ قال: أما الجاحد والغافل فهو على خلاف ذلك، فقد جحد ربه العظيم الذي قامت البراهين العقلية والنقلية والعلوم الضرورية والحسية على وجوده وكماله، فلم يعبأ بذلك كله، فلما انقطع عن الله اعترافا وتعبدا تعلق بالطبيعة فعبدها وصار قلبه شبيها بقلوب البهائم السائمة. ليس عنده تعلق بالله عز وجل لا اعترافا ولا تعبدا كما قال الشيخ رحمه الله، أصبح كالبهائم السائمة والعياذ بالله. قال: ليس له همة إلا التمتع بالأمور المادية. وهذه مهمة يا أخوان، حطوا خطوط تحتها وعلموا أبنائكم وبناتكم. ترى الآن الجيل الذي يصعد أهم شيء عند الوناسة، أهم شيء عند التمتع بالأمور المادية، وهكذا، ولكن لم يتربوا على أن هذه الحياة هي ممر إلى الآخرة. مع ذلك ممر للآخرة تتمتع بالمباحات وتحتسب الأجر عند الله عز وجل، ولكن أن يعيش الإنسان لأجل هذه الدنيا وملاذ هذه الدنيا ولا ويكون بعيدا عن الله عز وجل فهو في صفوف الغافلين الجاحدين. قال: وقلبه دائما غير مطمئن بل خائف من فوات محبوباته. يجلس في المجلس في الديوانية في أي شيء، أخاف تروح الوظيفة، أخاف النفط ينزل والرواتب تقل ونصير في فقر شديد وكذا، كل همه فوات هذه المحبوبات. ثم لما تذكر بالله عز وجل يقول لك: نعم الحمد لله خايفين الله عز وجل، نتكلم عن حقائق. هذا القلب يكون هلع خائف. فالشيخ يقول: خائف من فوات محبوباته، خائف وخائف من حصول المكاره التي تنتابه. يمكن يصير شيء ومثلا تفوتني كل هذه الأموال التي معي، يمكن يحصل شيء ويحصل هناك من الزلازل ويكون هناك من الأمور التي كل أمور خوف في خوف. قال: وليس معه من الإيمان ما يسهل عليه المصيبات. الكافر الجاحد الغافل ما عنده من الإيمان الذي يسهل عليه المصيبات وما يخفف عنه النكبات، كما ذكرنا في الحديث قبل قليل: عجب لأمر المؤمن كل أمره خير، إن أصابته السراء وإن أصابته الضراء يحتسب عند الله عز وجل الأجر. قال: فقد حرم لذة الإيمان وحلاوة التقرب إلى الله وثمرات الإيمان العاجلة والآجلة، لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا عكس المؤمن. قال: وإنما خوفه ورجاؤه متعلق بمطالب النفوس الدنيوية الخسيسة المادية. انظر إلى نفسك، إذا كانت مطالبك كلها لأجل هذه الدنيا الخسيسة الفانية ففيك شبه بالغافل الجاحد. قال: ومن أوصاف المؤمن، رجع إلى المؤمن الآن، التواضع للحق والخلق. أعظم أو من أعظم صفات المؤمن أنه يتواضع للحق والخلق. إن أتاك حق على خلاف هواك خضعت وتواضعت له سنوات وأنت تعتقد عقيدة وجاءك الحق بدليله. التواضع للحق أنك تترك ما كنت عليه سنوات على الباطل وتخضع للحق. وللخلق أن تكون متواضعا لهم غير متكبر، صفتان مهمتان. قال: والنصيحة لعباد الله على اختلاف مراتبهم قولا وفعلا ونية. لا تقول ما لي شغل بالناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. رأيت الناس على خطأ بالحكمة والموعظة الحسنة، تكون صفاتك من صفات المؤمنين. قال: والنصيحة لعباد الله على اختلاف مراتبهم قولا وفعلا ونية. قال: والجاحد وصفه التكبر على الحق وعلى الخلق. الجاحد والغافل أبد يأتيه الحق يعاند، وأمام الخلق أبد متكبر متغطرس يدوس فوق الناس والعياذ بالله. قال: والإعجاب بالنفس لا يدين بالنصيحة لأحد. أهم شيء نفسي، هذه كما يقال الآن دورات تطوير الذات وغير ذلك الذي خاض بها النساء وتبعهم الرجال. أهم شيء نفسك يقولوا له، أهم شيء حب الذات والعياذ بالله. وين الإيثار؟ وين النصيحة للناس؟ وين أن تعمل لآخرتك؟ أهم شيء نفسك، وهذا والعياذ بالله أمر خطير جدا درج عليه كثير من الناس. قال: والمؤمن سليم القلب. شوف التعامل مع الناس الآن، سليم القلب من الغش والغل والحقد، يحب للمسلمين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسعى بحسب وسعه في مصالحهم قدر المستطاع. تستطيع أن تنفع الناس فانفعهم. بعض الأخوة والله يستطيع أن ينفع إخوانه في أي مسألة، في جاه، في أموال، في اتصال، في ذهاب، يستطيع، ولكن صاد مسكر الباب، مغلق الباب على نفسه. وهناك والله من يأتي ويسعى في حوائج المسلمين، ما هي فقط مادية يا إخوان، في بعض الأمور قد تكون أنك تكلم مسؤول من المسؤولين، هناك حاجة يحتاجها صديقك، قريبك، جارك، من تعرفه، ولكن يستحي أن يكلمك، فتبادر فتفعل هذا الأمر. إن فعلته احتسابا لله عز وجل كان ذلك من صفات المؤمنين. وهناك من يسعى في حاجات الناس من تلقاء نفسه، فهذه صفة عظيمة. قال: المؤمن سليم القلب من الغش والغل والحقد، يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسعى بحسب وسعه في مصالحهم، ويتحمل أذى الخلق حتى لو تكلم عليه الناس. قال: ولا يظلمهم بوجه من الوجوه، لا يقع منه ظلم على الآخرين. قال: والجاحد قلبه يغلي بالغل والحقد. الجاحد قلبه مليء، يقول الشيخ، يغلي بالغل والحقد، ولا يريد لأحد خيرا ولا نفعا إلا إذا كان له في ذلك غرض دنيوي. بعض الناس ينفع الآخرين لغرض دنيوي، أروح أسوي المعاملة لفلان عشان باكر بدخل الانتخابات يصوت لي، صارت مصالح دنيوية. افعل الأمر لوجه الله عز وجل، تأتيك الدنيا، يقدر الله عز وجل لك الدنيا. قال: والجاحد قلبه يغلي بالغل والحقد، ولا يريد لأحد خيرا ولا نفعا إلا إذا كان له في ذلك غرض دنيوي، ولا يبالي بظلم الخلق عند قدرته. إن كان قادر والله ما يبالي بظلم الناس، أهم شيء مصلحته الشخصية. قال: وهو أضعف شيء عن تحمل ما يصيبه منهم، يظلم الناس ويدوس عليهم ويتكبر عليهم، ولكن لا يتحمل جزءا يسيرا من ظلم الناس لهم، لا، يطغى في الأرض، طغيان في الأرض على الآخرين، ولكن إذا مس بشعره يتقول على الآخرين ويكذب عليهم ويتقول عليهم من أجل مصالح شخصية، ما يدخل ديوانية إلا وينشر من الإشاعات ما ينشر، ولكن إن مس بكلمة قامت الأرض ولم تقعد. شوف، ما يتحمل. قال: المؤمن صدوق اللسان، حسن المعاملة، وصفه الحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب، ولين العريكة، يعني سلس الأخلاق، هذه كلها صفات المؤمن. والجاحد وصفه الطيش والقسوة والجزع والهلع والكذب وعدم الوفاء وشراسة الأخلاق. طبعا هذه الجمل تحتاج إلى شروح، ما هو شرح إلى شروح، ولكن حتى ننتهي من إجابة الشيخ رحمه الله. قال: المؤمن لا يذل إلا لله، ما تجده ذليل إلا لله عز وجل. المؤمن قد صان قلبه ووجهه عن بذله وتذلله لغير ربه، يصون وجهه وقلبه عن بذل ذلك وتذلله لغير ربه. وصفه العفة والشجاعة والسخاء والمروءة، لا يختار إلا كل طيب، هذا المؤمن. فعل الضد من ذلك قد تعلق قلبه بالمخلوقين خوفا من ضررهم. والله يا أخوان، شيخ كأنه يحاكي واقع الناس. هذا الجاحد الآن من صفاته يقول: تعلق قلبه بالمخلوقين خوفا من ضررهم ورجاء لنفعهم. فلان متعلق قلبي فيه، ليش؟ يبي معاملات وراه، يبي من وراه أنه يمكن يتوسط لي، يصير مستشار. إذا والله أنا أخاف إذا ما صرت من أتباعه يمكن يغضب علي، ما ترقى في الوظيفة، وهكذا. قال: ورجاء لنفعهم، وبذل لهم ماء وجهه، وليس له عفة ولا قوة ولا شجاعة إلا في أغراضه السفلية، ما عنده إلا الأغراض المادية الدنيوية. عادم المروءة والإنسانية، لا يبالي بما حصل له من طيب أو خبيث، ما عنده مانع ما حصل له من كلمة. بعضهم يذل بكلمة، أحدهم يقول: وصلت إلى مرتبة، يعني في وزارة من الوزارات، يقول: هذه المرتبة لازم اللي فوقك يقول لك كلام ويسمعك كلام، يقول: شيل عزة النفس ضعها خارج الغرفة، يسمع كلام يذله فيه. هل تصل إلى هذه المرتبة حتى تكون ذليلا بين أيدي الناس؟ يقول لي والله أهم شيء هذا المكان. شوف كيف يبيع كرامته لأجل هذه الدنيا. قال المؤمن قد جمع بين السعي في فعل الأسباب النافعة، تسعى في بذل الأسباب النافعة، قال والتوكل على الله والثقة به. تريد أن تتوظف، لابد أن تدرس وتحصل على شهادة وتسعى بين الشركات أو بين الوزارات حتى تقبل، ومع ذلك توكلك على الله عز وجل وثقتك بالله عز وجل. قال وطلب العون منه في كل الأمور، والله تعالى في عونه. كل تعلقك بالله عز وجل، حتى لو أصابك مرض، أول ما تتعلق بالله عز وجل، ما تتعلق بالأطباء، تعلق بالله عز وجل، والأطباء هم أسباب يسببهم الله عز وجل. قال وأما الجاحد فليس عنده من التوكل خبر أبد، ما عنده شيء من أنواع التوكل. قال وليس له نظر إلا إلى نفسه الضعيفة المهينة، يشوف نفسه مسبب الأسباب، شهادته اللي جابتني إلى، والله ما يدري إن الله عز وجل لو كتب عليه المرض، لو كان في أعلى مرتبة وأحسن الشهادات معه، إن كتب عليه مرض يسير جدا يقعده في الفراش ما يستطيع أن يتحرك لا يمينا ولا شمالا، ضعيف. قال قد ولاه الله ما تولى لنفسه وخذله عن إعانته على مطالبه، فإن قدر له ما يحب كان استدراجا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله عز وجل يعطي عبده من الدنيا ما يعطي على ما هو عليه من ذنوب فاعلم أنه استدراج. قد يكون كافر وجاحد والله عز وجل فتح له من أمور الدنيا، ترى لا تقل لماذا أعطي هذه الأعطيات، بل هو استدراج من الله عز وجل. قال المؤمن إذا أتته النعم تلقاها بالشكر، أي نعمة من الله عز وجل أول شيء يتلقاها بشكر الله عز وجل، والشكر في القلب واللسان والجوارح. قال وصرفها فيما ينفعه ويعود عليه بالخير، ما يصرفها في المحرمات، أتتك أموال من تجارة رابحة اشكر الله عز وجل أن وفقك لهذه التجارة وتصرفها في أمور الخير والمباحات لا في المحرمات، هذا المؤمن. قال وغير المؤمن يتلقاها بأشر وبطر، يجلس في المقابل الذكاء والذكاء، وبسبب ذكائي دخلت في هذه التجارة وأخذت هذه الشجاعة، ولا يذكر الله عز وجل في كلمة ولا يقول بتوفيق من الله عز وجل قد يسر لي هذه الأمور واجتهدت في ذلك، فقط التعويل على الذكاء، هذا هو الجاحد الغافل. قال وغير المؤمن يتلقاها بأشر وبطر واشتغال بالنعمة عن المنعم وعن شكره، ما يشكر الله عز وجل. قال ويصرفها في أغراضه السفلية وهي مع هذا سريع زوالها قريب انفصالها، النعم إذا جاءت لهذا الغافل. قال المؤمن إذا أصابته المصائب قابلها بالصبر والاحتساب وارتقاب الأجر والثواب والطمع في زوالها، فيكون ما عوض من الخير والثواب أعظم مما فاته من محبوب أو حصل له من مكروه. كلام عظيم، ما أدري كيف نعلق عليه. المؤمن إذا أتته المصيبة فتلقاها بالصبر والاحتساب، احتساب الأجر عند الله عز وجل، ويطمع في انكشافها، كل هذه أجور، أجور أجور عند الله، عند هذا العبد من الله عز وجل. يقول المصنف يقول فيكون ما عوض من الخير والثواب الأجور في احتساب الأجر عند الله عز وجل أعظم مما فاته من محبوب. قد يموت لك ولد عزيز عليك، أحب أبنائك لك، وحيدك، فاجع، ولكن إذا قابلت ذلك بالصبر عند الله عز وجل واحتساب الأجر عند الله عز وجل، يقول الشيخ يقول عوض من الخير والثواب أعظم مما فاته من ذلك. قد يكون هذا الولد إن كان على قيد الحياة هو سبب هلاكك من شدة حبك له، ولكن قد قدر الله عز وجل هذه المصيبة فاحتسبت عند الله عز وجل فارتفعت درجتك. قد تصاب بمرض وأنت قليل العبادة من الله عز وجل فتحتسب الأجر عند الله عز وجل، أجر المرض والمرض فيك ساري، فيرفعك الله عز وجل درجات عظيمة وأنت بعملك ترى لا ترقى إلى هذا إلى هذا إلى هذه المرتبة. إذن ما عوضك الله عز وجل من ثواب وراء هذه المصيبة، لماذا نقول أجر عافية؟ لما نروح إلى المريض احتسب الأجر عند الله عز وجل، يرفعك درجات وأنت أصلاً قليل العمل. قد تصاب بكلمات، تؤذى بكلمات، يطعن في ذمتك ويطعن في كذا، وأنت بريء من ذلك وما تستطيع رد هذه التهم، فتحتسب الأجر عند الله عز وجل. هذه أجور تأتيك وأنت لم تعمل شيئاً، قاعد مكانك الأجور تأتيك. غيبة، يغتابونك الناس في مجالس والأجور عليك. بل إذا فنيت حسناتهم وجاءت لك، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ من سيئاتك فطرحت عليهم، والعياذ بالله. شوف والله عز وجل عدل حكيم سبحانه وتعالى. قال: والجاحد يتلقاها بهلع وجزع إذا أتت المصائب. قال: فتزداد مصيبته. ليش؟ وصار فيني كذا، وش معنى أنا؟ تزداد مصيبة على مصيبة. يقول: ويجتمع عليه ألم الظاهر وألم القلب. ألم القلب الحسرة بسبب إصابته بذلك، والظاهر اللطم، الصياح، جحود نعم الله عز وجل. بعضهم قد يقع في سب الله عز وجل، شوف ظاهر وباطن أيضا. قال: قد عدم الصبر وليس له رجاء في الأجر. قال: فما أشد حسرته وأعظم حزنه. قلب يعني باطن وظاهر والعياذ بالله. قال: المؤمن يدين الله بالإيمان بجميع الرسل وتعظيمهم. هذا المؤمن يؤمن بجميع الرسل والأنبياء. قال: وتقديم محبتهم على محبة الخلق كلهم. عقيدتنا في الأنبياء نقدم محبتهم على محبة بقية الخلق. قال: ويعترف أن كل خير فيه الخلق إلى يوم القيامة فعلى أيديهم وبإرشادهم، وكل ضرر وكل شر وضرر ينال الخلق فسببه مخالفته. أي ضرر يكون بسبب مخالفة الأنبياء والرسل. قال: فهم أعظم الخلق إحسانا إلى الخلق، وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعله الله رحمة للعالمين وبعثه بكل صلاح وإصلاح وهداية. قال: وأما الملحدون فبضد ذلك يعظمون أعداء الرسل ويحترمون أقوالهم. الجاحد والغافل هؤلاء على عكس المؤمنين، يعظمون من؟ المناقضين للرسل، الفلاسفة، أهل الإلحاد، قلبه يميل إليهم. بعضهم من يعني من المسلمين ويعيشون معنا، مثال على ذلك ما تجد في الحالة يضع حديثا نبويا ولا مرة تمر عليه الأحاديث وجوامع الكلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا أعجبته كلمة لأفلاطون لأرسطو وضعها في الحالة. أن تريد أن تهدي الكفار شيء آخر، بس نحن مسلمون ما نراك تضع شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقط تفرح بأقوال الملاحدة والعياذ بالله والفلاسفة. قال: ويحترمون أقوالهم. قال: ويهزؤون كأسلافهم بما جاءت به الرسل. كل شوي طاعن في حديث بس ما دش عقلي، شلون قالوا هذا الحديث كأنه ضعيف هو في الصحيحين. قال: وذلك أكبر دليل على سخافة عقولهم وهبوط أخلاقهم إلى أسفل سافلين. قال: المؤمن يدين الله بمحبة الصحابة وأمة المسلمين وأمة الهدى. هذا المؤمن يحب الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمة المسلمين من الأمراء ومن العلماء. قال: والملحد بالعكس، الصحابة لا يعدهم شيئا، يطعن في ذممهم وفي عدالتهم والعياذ بالله. قال: المؤمن لكمال إخلاصه لله يعمل لله ويحسن إلى عباد الله. هذا كمال إخلاصه، يعمل مخلصا لله عز وجل ويحسن إلى عباد الله عز وجل. والجاحد ليس لعمله غاية إلا تحصيل أغراضه الخسيسة. قال: المؤمن منشرح الصدر بالعلم النافع والإيمان الصحيح والإقبال على الله واللهج بذكره والإحسان إلى الخلق وسلامة الصدر من الأوصاف الذميمة. قال: والجاحد الغافل بضد ذلك لفقده الأسباب الموجبة لانشراح الصدر. هنا سيأتي الشيخ الآن على طرف آخر من الإجابة، يقول هناك استدراك. طيب لماذا يكون هناك من المؤمنين من ينقصه مثل هذه الصفات؟ قال فإن قيل إذا كان الإيمان الصحيح كما وصفت مع اختصارك واقتصارك، يعني الشيخ ما ذكر مختصر، قال وأن به السعادة العاجلة والآجلة. حين لما نعرض هذا الكلام على الناس، تفضلوا تبون سعادة الدنيا والآخرة طبقوا. طيب ليش ما يطبقون إذا يبون سعادة الدنيا والآخرة؟ قال وأنه يصلح الظاهر والباطن والعقائد والأخلاق والآداب، وأنه يدعو البشر كلهم إلى كل خير وصلاح ويهدي للتي هي أقوم. فإذا كان الأمر كما ذكرت من هذه الصفات الطيبة التي تنفع في الدنيا والآخرة، فلما كان أكثر البشر عن الدين والإيمان معرضين؟ طيب لو كان هذه حقائق ليش أعرض أكثر الناس؟ قال وله محاربين ومنه ساخرين. وهلا كان الأمر بالعكس، طبقوا هذه الأمور فآمنوا. قال لأن الناس لهم عقول وأذهان تختار الصالح على الفاسد، ليش ما اختاروا الصالح وأصبحوا مؤمنين وكفى الله المؤمنين القتال؟ قال والخير على الشر والنافع على الضار. قال فالجواب، والجواب دقيق من الشيخ رحمه الله، قال فالجواب أن هذا الإيراد قد ذكره الله في كتابه وأجاب عنه بذكر الأسباب الواقعة المانعة وبالموانع العائقة، وبذكر الأجوبة عن هذا الإيراد لا يهول العبد ما يراه من إعراض أكثر البشر عنه ولا يستغرب ذلك. يقول هذا الإيراد قد ذكره الله عز وجل في كتابه، وسيذكر الآيات التي دلت على ذلك، وهناك عوائق وموانع تمنع الخلق عن الإيمان. ما هي هذه الموانع والعوائق؟ سيذكر الشيخ. قال فأقول قد ذكر الله لعدم الإيمان بالدين الإسلامي، ليش الناس كفروا، موانع عديدة واقعة من جمهور البشر. قال منها وإلا هي كثيرة. قال الجهل به، يعني الجهل بالإسلام. هناك أناس يجهلون بحقائق الإسلام، ما مر عليهم، يسمعون فقط إسلام ولم يسمعوا بتفاصيل الإسلام حتى يؤمنوا بالدين. قال الجهل به وعدم معرفته حقيقة وعدم الوقوف على تعاليمه العالية وإرشاداته السامية، جهل ما وقفوا على حقائق الدين. قال والجهل بالعلوم النافعة أكبر عائق. قال وأعظم مانع من الوصول إلى الحقائق الصحيحة والأخلاق الجميلة. كثير من الكفار يقول والله ما أدري أن عندكم مثل هذه الأحكام الجميلة، لم أعرف أنكم تدعون إلى عبادة الله عز وجل، فقط الذي سمعنا عن تفجير اغتيالات إلى آخر ذلك. لما عرفوا الإسلام حقا دخلوا في الدين، فبعضهم على جهل. قال الله عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، لم يحيطوا بعلمه، لم يعلموا الإسلام حق العلم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، يعني يوم القيامة هذا العذاب. قال فأخبرنا أن تكذيبهم صادر عن جهلهم وعدم إحاطتهم بعلمه، عدم الإحاطة بالعلم يعني الجهل. قال وأنه لم يأتهم تأويله، ما هو التأويل؟ الوقوع يوم القيامة العذاب، هو وقوع العذاب الذي يوجب للعبد الرجوع إلى الحق والاعتراف به، إذن الجهل. قال ويقول الله تعالى ولكن أكثرهم يجهلون، الجهل، ولكن أكثرهم لا يعلمون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا المعنى. قال والجهل إما أن يكون بسيطا، سيأتي الكلام، وإما أن يكون مركبا، والمركب ينقسم إلى قسمين، وهذا من أنفع المواضع في الكلام على أنواع الجهل. قال والجهل إما أن يكون بسيطا كحال كثير من دهماء المكذبين. والجهل البسيط هو أن لا يعلم الأمر وأما المركب حتى نأخذ فكرة مختصرة هو الذي يعلم الأمر على خلاف حقيقته. يعني مثال على ذلك، لو واحد سأل سؤال قال 1+1 كم يساوي؟ قال ما أدري. هذا جهل إيش؟ بسيط، ما يعلم شنو 1+1. واحد ثاني قال 1+1 قال 3، هذا جهل إيش؟ مركب. يعلم ماذا؟ يقول لك أبد، أنا أعرف 1+1 بس كم؟ 3. يعلمه على خلاف حقيقته. فهذا الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب. واحد ثاني تقول له وين مثلا أي منطقة؟ وين العرضية؟ قال والله ما أدري. واحد ثاني أبد، تقول له وين العرضية؟ قال أبد. شفت الشارع اللي ورا هني؟ أخذه سيدة فوق تحت، اطلع الدائري السادس يمين، أول منطقة على أيدك اليمين تلاقي ليتات كذا، أبد هذه العرضية. لا يغرك مكتوب سعد العبد الله، أبد هذه العرضية. يلا لا، ويأكد بعد، لا ترى مكتوب سعد العبد الله غيروا اسمها. شو تسوي له هذا؟ هذا جهل إيش؟ هذا جهل مركب، يصر أبد العلم عندي. قال والجهل إما أن يكون بسيطا كحال كثير من دهماء المكذبين للرسول الرادين لدعوته اتباعا لرؤسائهم وساداتهم، جهل بسيط ما يعلمون حق الأمر. قال وهم الذين يقولون إذا مسهم العذاب إن ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلة، جهل بسيط ما يعلمون. قال وإما أن يكون الجهل مركبا، وهذا على نوعين، اللي هو يعلم الأمر على خلاف حقيقته. قال أحدهما الجهل المركب ينقسم إلى قسمين، أن يكون على دين قومه وآبائه ومن هو ناشئ معهم، مع قومه وآبائه ونشأ معهم. قال فيأتيه الحق فلا ينظر إليه، أبد هذا الحق يا فلان صاد عنه. قال وإن نظر فنظر قاصر جدا، يا فلان اقرأ أي الإسلام والله صحنا، ولكن لا يفكر ولا يدقق. الآن جاءك العلم إلى بابك. قال لرضاه بدينه الذي نشأ عليه وتعصبه لقومه، وهؤلاء جمهور المكذبين للرسل الرادين لدعوتهم. ومعلومة مهمة، جمهور المكذبين للرسل يأتيهم الحق، يقولك بالنهاية ما أعلم، لا هذا أتاك وتوفر لك الحق أن تطلع عليه، وإن نظرت نظر قاصر، تقرأ سطر سطرين والسلام عليكم. قال الله فيهم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. النوع الأول قال وهذا هو التقليد الأعمى الذي يظن صاحبه أنه على حق وهو على باطل، ويدخل في هذا النوع أكثر الملحدين الماديين، فإن علومهم عند التحقيق تقليد لزعمائهم، إذا قالوا مقالة قبلوها كأنها وحي منزل، أبد. إذا قال رؤساؤهم كأنه وحي منزل من السماء يقبل، ما يناقشون ولا يدققون في ذلك. قال وإذا ابتكروا نظرية خاطئة سلكوا خلفهم في حال اتفاقهم وحال تناقضهم، وهؤلاء فتنة لكل مفتون لا بصيرة له. هذا النوع الأول من الجهل المركب. قال النوع الثاني من الجهل المركب حالة أئمة الكفر، قسمهم قسمين الآن، أئمة الكفر. قال وزعماء الملحدين الذين ماهروا في علوم الطبيعة والكون واستجهلوا غيرهم، أبد كل ما يأتيهم من أتباع الأنبياء والعلماء أنتم جهال ما تعرفون شيء، بعضهم تناقش ملحد لا أنت مفاهم. قال وحصلوا المعلومات في معارفهم الضئيلة ضيقة الدائرة، واستكبروا على الرسل وأتباعهم، وزعموا أن العلوم محصورة فيما وصلت إليه الحواس الإنسانية. قال والتجارب البشرية، العلم عندهم فقط محصور بما تحسه الحواس، نظر شم لمس وهكذا، أو التجارب البشرية، جربت هذا الأمر ووقع صحيح، ما عندهم شيء اسمه الإيمان بالغيبيات، مع أن أول صفة من صفات المؤمنين والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من أو وما أنزل الذين يؤمنون بالغيب. الغيب باب عظيم جدا وصفة عظيمة من صفات المؤمنين، هو الإيمان بالغيب. قال: وما سوى ذلك أنكروه وكذبوه مهما كان من الحق. فأنكروا رب العالمين وكذبوا رسله وكذبوا بما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب كلها، وهؤلاء أحق الناس بالدخول تحت قوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال الشيخ رحمه الله: ففرحهم، ما شاء الله الشيخ أطال في ذلك، قال: ففرحهم بعلومهم علوم الطبيعة ومهارتهم فيما هو السبب الأقوى الذي أوجب لهم تمسكهم بما معهم من الباطل، وفرحهم بما يقتضي تفضيلهم لها ومدحهم لها وتقديمها على ما جاءت به الرسل من الهدى والعلم، بل لم يكفهم هذه الحال حتى وصلوا إلى الاستهزاء بعلوم الرسل واستهجانها، وسيحيق بهم ما كانوا به يستهزئون. ليس فقط يفرحون بعلومهم المادية الطبيعية، بل وصل بهؤلاء أئمة الكفر إلى الاستهزاء بما جاءت به الرسل والعياذ بالله. وعلى رأس هؤلاء من كان يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، أمثال أبي جهل وغيره. يعني أبو جهل حتى كان يستهزئ بشجرة الزقوم. أنا لماذا أقول احفظوا بعض الأمثلة؟ شجرة الزقوم ذكرها الله عز وجل في كتابه، وهي من أمور الغيب. ماذا كان يستهزئ لما سمع ذلك أبو جهل؟ كان يأتي إلى نوادي مكة ويأتي بالزبد والخبز أو غير ذلك، فيقول: خذوا ذلك واجعلوه في الزبد فتزقموا. يقول: هذه شجرة محمد التي يذكرها هي شجرة فيها تمر وفيها زبد. كيف يستهزئ بي بما ذكره الله عز وجل في كتابه؟ وعلى رأس هؤلاء أبو جهل الذي كذب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد انخدع لهؤلاء الملحدين كثير من المشتغلين بالعلوم العصرية التي لم يصحبها دين صحيح. كثير ممن اشتغل بالعلوم العصرية، طب، هندسة، غير ذلك من علوم العصر، ولم يصحب هذا العلم أصول الدين، شيء من العلم الصحيح. قال: والعهدة في ذلك على المدارس التي لم تهتم بالتعاليم الدينية العاصمة من هذا الإلحاد. بعض المدارس، خاصة بعض المدارس الأجنبية، ما يعرفون، لا يدرسون شيء من دين الإسلام، فينشأ هذا الطفل ويشب وهو على العلوم العصرية فقط، علوم مادية. وصل عمره 18 سنة، الآن تقول: يا ولدي قوم صل، البنت تحجبي يا بنت، هي أصلا ما عندها شيء من العلوم. المخ ذهب، العقل مع الملحدين ومع العلوم الطبية والعلوم العصرية فقط دون علم شرعي. قال: فإن التلميذ إذا خرج منها لم يمهر في العلوم الدينية ولا تخلق بالأخلاق الشرعية، ورأى نفسه أنه يعرف ما لا يعرفه غيره، يتكبر على أي معلومة دينية تعطيه. قال: احتقر الدين وأهله. وهذه مسألة عظيمة جدا، إذا نشأ الشاب وهو يحتقر أهل الدين، يحتقر الدين وأهل الدين. والله من أعظم الأمور التي يتربى عليها الصغار فقط، بعض العوائل ما يشككون إلا في الدين وأهل الدين. ينشأ، دير بالك من المطاوعة. ترى نعرف مطاوعة قبل باستراحة كانوا يجمعون أسلحة، نعرف كذا كذا. يا أخوان، حصل أخطاء، نعم، ولكن لماذا تكره هذا الابن والبنت بدين الله عز وجل؟ الدين عظيم، الدين لا يسقط بمثل هذه الأفعال الشنيعة من فئة أو فئتين أو طوائف. الدين ينصره الله عز وجل، وأن تأتي وتغرس هذا في قلوب أبنائك وبناتك والعياذ بالله. ينشأ الشاب، حتى بعض الشباب معنا في المسجد وغير المسجد، ينشأ ويستقيم، أول من يكره في الدين والاستقامة في دين الله عز وجل أهله. دير بالك ولا تشدد، وهذا أمر ترى فاهمين المطاوعة خطأ، وأي شيء يأتي به المستقيم وأهل الدين يقول لك هذا تشدد والعياذ بالله. تربي لحية يقول لك تشدد، تقصر ثوبك تشدد، تكون مع الأذان في المسجد تشدد، تقول يا جماعة ما يجوز سماع الأغاني، تشدد، كل هذا يكرهون الولد والبنت في دين الله عز وجل وفي أهل الدين من عندهم. إذا وجدوا الأبناء والبنات متعلقين بممثلين وبمغنين عادي الأمر عندهم، يتعلق قلب الولد بلاعب كافر عادي عند المسألة، ولكن لو أحب الدين وأهل الدين قال له متشدد أنت والعياذ بالله. شوف هذا ترى مجتمعات مسلمين ما هي ملحدة، ولدك يحب الصلاة تشدد، يحب رونالدو تخليه على كيفه، كيف هذه ترى بيوتنا والعياذ بالله. قال رحمه الله، قال وسهل عليه، احتقر الدين وأهله، وسهل عليه الانقياد لهؤلاء الملحدين الماديين، وهذا أكبر ضرر، شوف خط، أكبر ضرر ضرب به الدين الإسلامي، يتربى الناشئة على عدم الدين، ما حد يحببه لا بالدين ولا بأهل الدين. أنا أقول في بعض الأحيان إذا استطعت فقط تحببه، أنت ما تستطيع تجعل ماذا يعمل، ولكن حبب لأبنائك وبناتك والشباب الدين وأهل الدين، على الأقل يوقر أهل الدين، مو يستهزئ بأهل الدين ويستهزئ بالدين والعياذ بالله. قال فالواجب قبل كل شيء على المسلمين نحو المدارس أن يكون اهتمامهم بتعليم العلوم الدينية. بعض أن نحط عيالنا في المعهد الديني، العالم الإسلامي كله يقوم عليك، شلون مستقبل الولد مستقبل البنت وكذا، ما يجد بعدين جامعة، شلون تبي كذا. والله يا أخوان أشد الناس تجدهم إذا وضعت أبنائك وبناتك في المعهد الديني، ومن وضع أبناء انظر إلى أقرب الناس إليه، ضاع مستقبله، شلون بكرة بيدخل. والحمد لله الناس عاشت، والحمد لله هو بدال أدب بدال العلمي صار أدبي، والموضوع عنده، إذا كبر يريد أن يذهب إلى علمي الخيار عنده، ولكن أن تحببه في الدين ويدخل مدارس دينية تقوم قائمة المسلمين والأقارب على ذلك والعياذ بالله. قال فالواجب قبل كل شيء على المسلمين نحو المدارس أن يكون اهتمامهم بتعليم العلوم الدينية قبل كل شيء، يقم بها لا بغيرها، بل يجعل غيرها تبعا، وهذا من أفرض الفرائض على من يتولاها ويباشر تدبيرها. قال وعلى الأساتذة المعلمين فيها، ومستقبل الشبيبة متوقف على هذا الأمر. وهذا حقيقة، يعني مسؤولية المعلمين أن يهتموا بذلك، قد يكون هو لا يستطيع الأكمل، ولكن لا يفرط بالقليل في تحبيب هذه الناشئة بدين الله عز وجل وبأهل العلم. قال فليتق الله من له ولاية أو كلام عليها، وليحتسب الأجر العظيم عند الله في جعل الدين أهم العلوم المدرسية، فإن الخطر كبير مع الإهمال، والصلاح والخير مضمون مع العناية في علوم الدين. قال ومن موانع الدين، قبل قليل ذكر أول الموانع الجهل، قال ومن موانع الدين والإيمان الحسد والبغي، كحال اليهود الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وحقيقة ما جاء به كما يعرفون أبنائهم، ويكتمون الحق وهم يعلمون، تقديما للأغراض الدنيوية والمطالب السفلية على الإيمان. هذا الحسد والبغي مع أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم دفعهم على عدم الإيمان. وبعض الكفار والملاحدة ترى يعرفون أن الحق في دين الإسلام، ولكن الحسد والغل والحقد الذي في قلوبهم هو الذي جعلهم لا يتواضعون لي للحق. قال وقد منع هذا الداء كثيرا من رؤساء قريش كما هو معروف من أخبارهم وسيرهم. أبو جهل هو من بني مخزوم، يقول كنا وبنو هاشم كفر سيرهان، مرة هم يغلبوننا في أمر ومرة حنا نغلبهم في أمر، شجاعة يخرج منهم شجاع يخرج منا شجاع، يخرج منهم كريم يخرج منا كريم، يتنافسون في أمور الدنيا، حتى إذا جاء منهم نبي وخرج منهم نبي مو معقول أقول منا نبي خلاص. فمنعه من الإيمان هذا الحقد والحسد على بني هاشم أن خرج منهم نبي، شوف الحسد كيف فعل، وكثير من قريش حصل لهم هذا الأمر. قال وهذا الداء ناشئ عن الكبر الذي هو أعظم الموانع من اتباع الحق. الكبر أعظم من موانع من اتباع الحق. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال: فالتكبر الذي هو رد الحق واحتقار الخلق منعك خلقا كثيرا من اتباع الحق والانقياد له بعدما ظهرت آياته وبراهينه. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أنا ما نستطيع أن ننتهي من هذه الصفحات، ولكن سأختم الدرس الآن. ولكن من استطاع أن يكمل هذه القراءة، كلام الشيخ واضح رحمه الله، حتى يبقى دقيقتين ثلاث يرتاح الإنسان قبل أذان العشاء ومن أراد أن يتوضأ. سنقف بإذن الله عز وجل، وقد انتهينا من التعليق والقراءة على هذا الكتاب إلا الصفحتين المتبقيتين، فمن أراد أن ينتفع بما تبقى فليقرأهما، لا يعجل على نفسه، ففيها من الفوائد الشيء العظيم. وإلا كلام الشيخ في هذه الإجابة كل جملة تحتاج إلى تعليق وإلى شرح. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بقراءة هذا الكتاب والتعليق عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.